أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 91 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. والآن وقد انتهينا من هذه الحاشية تعليقا على شرحنا للحديث الثامن من أحاديث باب الاقتصاد في الطاعة، نعود إلى نهجنا وننتقل إلى شرح الحديث الذي يليه وهو الحديث التاسع. نعود إلى الحديث التاسع وقد عرفنا وتأكد لدينا أن الإسلام وهو الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل على عباده ليس عبارة عن منظومة فكرية نتجتها أفكار الناس عبر الأزمنة والعصور كما تصور فرويد وأشياعه في وقت من الأوقات، وإنما الإسلام وهو الدين الذي أنزله الله على عباده وحيا منذ أن خلق أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الإسلام هو النبأ الذي خاطب الله به عباده، نبههم من خلاله إلى قصة الكون والإنسان والحياة، وحدد لهم النهج الذي ينبغي أن يسلكوه في حياتهم أفرادا وجماعات، وحملهم مهمة عمارة هذه الأرض. عرفنا هذا من خلال الدرسين الماضيين بالأدلة العلمية التي لا يمكن لإنسان موضوعي النظر ليس في التفسير، لا يمكن لإنسان هذه صفته أن يتجاهل هذه الحقيقة أبدا. ننتقل بعد هذا ونحفظ هذه الحقيقة في أذهاننا إلى الحديث الذي يلي عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فقل وأكثر، وقل ومن، وقل من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثال، وذلك مثل صيام الدهر. فإني أطلق أفضل من ذلك. وفي رواية للبخاري أيضا فقلت: فإني أطلق أكثر من ذلك بدلا من أفضل. قال: فصم يوما وأكثر يوما. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما يؤثر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام، وفي رواية هو افضل الصيام، فقلت فاني اتيت افضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك. ثم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ولأن أكون قدمت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ماذا قال؟ ولأن أكون قدمت الثلاثة الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وصمت حقا، إن لعينيك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائرك، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد عليها. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. قال عبد الله يقول بعدما كبر يا ليت لله وعليه وسلم. نعم، نكتفي بهذه الروايات، هنالك روايات بالالفاظ متقاربه، نكتفي بما ذكرنا. نحن لا نزال بسبب الباب الذي جعل الامام النووي عنوانه باب الاقتصاد في الطاعة. وهذا الحديث واحد من الأدلة على هذا المبدا. عبد الله بن عمرو بن العاص رجل من كبار الصحابة ومن أفضل المتقربين إلى الله عز وجل بالعبادة ومن المتبتلين. نعم، وهو واحد من العبادلة الأربعة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقسم أنه لا يصومن النهر أي كله، ولا يصومن الليل أي كله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك واستدعاه وسأله هكذا: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ أي أنت الذي تقول ذلك؟ الاستفهام فيه رائحة التأنيث وفيه رائحة الإنكار. الرسول يعلم أنه هو القائل ذلك. قال له: بأبي أنت وإني يا رسول الله. قلت ذلك. نعم. قال له: فإنك لا تستطيع ذلك. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجه عبد الله بن عمر إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل من قراره الذي اتخذه، قرر له وأعلمه أنه لن يستطيع ذلك. وأحدنا قد يعجب، الإنسان أعلم بشأنه وأعلم بذاته، وما دام عبد الله بن عمر قد أقسم أنه ليصومن الدهر كله وليقومن الليل أجمع، فلا ريب أنه مطلع على هذا. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجهه إلى ما هو أفضل من قراره. قال له هذا الكلام التالي إخبارا: إنك لن تستطيع ذلك، أي لا تخدعنك نفسك ولا تتوهمن أنك قادر على هذا، فإن نفسك تخدعك، ولسوف يتبين لك فيما بعد أنك لن تقوى على ذلك. ترى كيف نوفق بين هذا الذي يكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سرور عبد الله ابن عمرو بن العاص بأنه قادر؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص لا يكذبه شعوره ولا يكذب على ما يشعر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا اصدق الصادقين، فكيف نوفق بين موقف عبد الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله انك لن تستطيع ذلك، اي لن تستطيع الثبات على ذلك، لن تستطيع المواظبة الدائمة على ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام ينبه من خلال هذا إلى ما كان قد قاله من قبل مرارا: أفضل الأعمال أدومها. وإن كان دائما ينبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من العمل ما داوم عليه الإنسان وإن كان قليلا، ولكنه لا يحب العمل الذي يبدأه الإنسان ثم ينقطع عنه وإن كان كثيرا، أي فلتجعل خرجك من الطاعة الدوام عليها ولا تبالي بالقلة، ولا تقدعنك نفسك فتجعل حظك من العبادة البداءة ثم الانقطاع وإن كان العمل ضخما وكثيرا. هذا ما عناه رسول الله بقوله إنك لم تستطيع ذلك. أما شعور عبد الله بن عمرو وهو شعور سابق، لم يكن يتصور أو يقدر مصيره فيما بعد، كان يحكم على نفسه في الفترة التي هو فيها حيث الشباب والنشاط والقوة، فكان يرى أنه قادر ويسعه أن يستمر في الصوم، كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام مناقشا بل كأنه مجادل في هذا الموضوع. لم يكن سيدنا عبد الله بن عمرو يتصور مشكلة الاستمرار والدوام، ولكنها ثورة الشباب وثورة أخرى سنتحدث عنها الآن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يلفت النظر إلى ما هو أفضل، إلى أن يبدأ الإنسان بعمل ويعلم أنه لن ينقطع عنه ولسوف يبقى مستمرا دائما على نهضه في التمسك بهذا العمل. نعم، هذا هو الأولى وذلك هو الأفضل. لماذا لم يتنبه عبد الله بن عمرو إلى هذا المعنى الذي كان يدور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعدة آيات: أولها أن الإنسان في إقباله يكون في مرحلة الشباب، يندفع بطاقة حماسية إلى العمل أكثر مما ينطلق بدافع من التدريب والتخصيص. وهذا خطأ. الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل إقباله الكلي ويصادف ذلك مرحلة الشباب وإقبال الطاقة والقوة والنشاط لديه، ينطلق إلى العمل بدافع من الحماس الوجداني العاطفي أكثر من أن يتجه إلى ذلك بدافع من التدبير العقلي. والإسلام ربانا على خلاف ذلك. الإسلام فيما نبهنا إليه كتاب الله وفيما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن ننطلق إلى عملنا من تدبير فكري ومن وزن للأعمال بميزان الطاقة التي نملكها على ضوء من قاعدة الثبات أولا والكمية ثانيا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا كلامه في هذا السبب في دروس كثيرة مضى. وأتانا إلى في فجوات فراغ قرب إلى الأماكن إخوان المواطن ما لله في المحل خالص ولكم أجر على ذلك. وما أكثر الأخطاء التي ينزلق إليها الشباب عندما يقبلون على الله عز وجل بثورة الحماس وينطلقون إلى الإسلام وكأنهم يريدون أن يرتفعوا إلى أعلى شأن وأسمى درجة في تطبيق مبادئه، ولكنك تنظر فتجد أن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يتقاعسون فيما بعد ويقصرون ويتراخون عن هذا الحماس الذي دفعهم ذات يوم إلى الأمام، فمن ثم يقعون في مغبة ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدافع الثاني الذي دفع عبد الله بن عمرو وأمثاله في هذا الكثير في ذلك العصر وفي هذا العصر أيضا هو شدة الحب، شدة الحب لله عز وجل هو العامل الثاني. فعبد الله بن عمرو كان قد فاض قلبه، وانا اتحدث عن عبد الله بن عمر كنموذج، ابن عمر كنموذج ويدعه ينطبق على كثير من الناس. كان قد فاض قلبه تعظيما لله وشعورا بجلال الله سبحانه وتعالى، الى جانب ما فاض قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في موجبات حب العبد لربه فإنه لم يقع في حب سام عجيب لله عز وجل فقط، بل سيشعر بأن قلبه متيلف وعاشق لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص كان واحدا من هؤلاء. أمام شعوره بعظيم جلال الله وبعظيم قدرة الله عز وجل وبظاهر فضل الله عز وجل وإنعامه عليه، ثم أمام شعوره بهذا الطلب الكبير من حبه لله عز وجل، هذا الشعور المزدل بالملون جعله يؤمن ويستيقن انه مقصر في جنب الله عز وجل، وانه خجل من هذا التقصير امام الله سبحانه وتعالى، وينبغي ان يداري هذا الخجل وان يقاوم تقصيره هذا بما يستطيع ان يبذله من عمل وطاعة في سبيل الحصول على مزيد من مرضات الله سبحانه وتعالى. فماذا يصنع؟ البار عز وجل يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا الكلام اذا سمعه المحب يزيده، يهيج اشجانه، يحركه، يقيمه ولا يقعده. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تصور ان عبد الله ابن عمرو بن العاص سمع هذا الكلام، ماذا يسمع؟ لابد ان ينطلق في الصمت يتقرب الى الله بالنوافل، لابد ان يقسم تحت سلطان هذا الحب وتحت تأثير هذا الكلام انه ليصومن الدهر كله وليقومن الليلة كله. منطق الحب يدفعه الى هذا الكلام بسائق من نصرة عارمة، فهو عندئذ لا يشعر بالطاقة والقوة، ولا يكثر في باله ان يقيم توازنا بين هذا الذي عزم عليه وبين جسمه الضعيف او جسمه القوي اليوم والآمر الى الضعف غدا، لا يكثر في باله هذا التوازن امام نيران هذا الحب الذي يهتاج بين جوانحه. فيقول هذا الكلام، هذا هو الدافع الثاني. والدافع الثاني اشد فاعلية من الاول كثير، لكن من الذي يشعر به؟ كل من شعر او فاض قلبه بمعنى من المعاني الذي قلت، فاض قلبه ادراكا وتصورا لعظمة الله ولباهر سلطان الله ولواسع اكرام الله لك وانعامه لك، ثم عندما يشعر بالحب الذي يهيمن على قلبه ومجامع نفسه، هذا الانسان يغلي فؤاده كما يغلي المرجل فوق النار. نعم، وهذا ليس مقتصرا على عبد الله بن عمرو ولا على الصحابه، كل انسان، كل انسان اذا وقف امام مراه ذاته وفكر ساعات، لا اقول اياما، في علاقته بربه وفي النعم التي تتوارد عليه من مولاه وخالقه عز وجل، لا بد ان يكون مثلا لعبد الله بن عمرو. وما اكثر ما اجد اليوم في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الحقوق وكثرت فيه الفتن وتراقصت المغريات يمينا وشمالا حول الشباب، ما اكثر ما اجد الشاب الذي فاض قلبه سرورا بعظمة الله وبعظيم فضل الله وبواسع انعام الله ثم بعظيم حبه لله عز وجل. وما اكثر الذين ينطلقون من هؤلاء الشباب الى انواع تشبه هذا الذي عاهد عبد الله بن عمرو ربه عز وجل عليه، بل ما اكثر من ياتي فيستاذنني ليقيم على نفسه الحد، او ليبحث عمن يقيم على نفسه الحد ولو كان في ذلك ازهاق روحه، لانه في مرحلة من المراحل نسي الله فعصاه. والآن تذكر ربه عز وجل فهو لا يستطيع أن يفر من خيال معصيته، دائما في حالة ذيبان خجلا من الله عز وجل، حتى إن ذكرته برحمة الله زادت صغاره خجلا. إن قلت له مهلك هين عليك، فالله يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لو قلت له هذا الكلام يزداد خجلا من الله، فيقول أيكون ربي بهذه الرحمة وبهذا القدر من مغفرتي ومن ستري ومن غسل ذنوبي برحمته الواسعة، ثم لا أطهر نفسي من الدنة والرجس. الحب يفعل هذا ويفعل أكثر من هذا، لكن دائما لا بد من ان يلزم الانسان نفسه بلزام الشرع، لا بد من ان يلزم الانسان مشاعره ويضبطها بقواعد وضوابط الكتاب والسنه. الحب امر عظيم يهنئ عليه صاحب هذا الشعور، لكن ينبغي للانسان ان يمسك بزمام مشاعره هذه وأن يضبطها بقيود كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجمح به هذا الحب ويقفز فوق قواعد النظر والعقل، وإلا يقع فيما وقع فيه كثيرون من أمثال أولئك الذين ساقهم للولة والحب لله عز وجل إلى مواقف قد نراها عندما نحكم العقل أنها فيها شيء من قلة الأدب مع الله عز وجل، لكن هؤلاء قفزوا فوق عقولهم ولم يتنبهوا إلى موازين الأفكار، وإنما انساقوا وراء ليعة الفئات. ولذلك قال قائلهم وهو معذورا فيما قال: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك متهم. هو صادق في هذا الكلام، لكن نسي بعده، نسي عهده، كما نسي عبد الله ابن عمرو بن العاص بعده، يتذكر اللحظة التي هو فيها والمحب في ساعة الحب وساعة الهيجان يشعر بأنه بطل من الأجسام ينسى حدود طاقته. هذا الإنسان نفسه فقال من منطق النشرة، نشرة الحب، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج. قالوا قد تلاه الله بالمرض، مرض فسيح، تلاه الله بحصر البيت، صبر ثم صبر ثم اشتد عليه الألم ثم استيقظ إلى قرار عقله، يتنبه إلى ضعف كيانه، فاستغرق في خجل من الله عز وجل بعد أن كان مستغرقا في بحر الحب لله عز وجل.
وتذكر انه اساء الادب وتجاوز حده وما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام. قالوا فكان يخرج الى السوق ويرى الاطفال الصغار فيكرمهم بالماء ويقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب، انه يستحي من ان يسال الله ويقول له يا رب الشركي هو القائل منذ حين عبد بما شئت غير البعد عنك تجد ايتام حلب بما يرضيك مبتهي. ولكن الله مطلع، الله علام الغيوب، يعلم انه مثابر في كلامه الذي قال لان الحب انفقه، ومثابر في خجله الثاني لان العبوديه القصد في موقف الخجل هذا. الشرع يطلب منا ان نلزم الحب بلزام الشرع، ويطلب منا ان نجمع بين شعور العبودية لله، وإنما يترجم هذا الشعور إعلانك عن بعضك ووقوفك أمام ذلك وتبرعك من حولك وقوتك، إنما يترجم موقف الرضا إعلان العبد بين يدي الله أنه راض بكل ما يفعل به. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإيمان قائم على دعامتين، دعامة العبودية ما الذي يترجمها؟ إعلان البعد، إعلان العجز، أنه لا يملك حولا ولا قوة. الدعامة الثاني إعلام الرضا عن الله سبحانه وتعالى، والرضا طبعا فيه شيء من هذا المعنى الذي قاله ذلك الشاعر: أنا راض بالذي يرضى به لي من لو قال مت ما قلت له. هذا كلام منطق الرضا، لكن ينبغي أن يكون منطق الرضا يعادله في الصف الثاني منطق العبودية التي يترجمها التبرع من الحول والقوة. نعم، ينظر إلى الموقفين كيف اجتمعا في كلام سيد الورى أحب الخلائق إلى الله عز وجل وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، يوم قر عائدا من رحلته الى الطائف، وكانت رحلة غائبة بحسب الظاهر مني فيها بكل الوان الاذى، طرد طردا من الطائف، ولحق به سفهاء الطائف يضربونه بحجارتهم حتى دميت قدماه وجلله الغبار. نعم، وكان يسعى لاهثا حتى وصل الى بستان وقف تحت شجره من اشجاره يستر. هنا ماذا قال؟ انظر الى الخطاب، انظر الى المناجاه التي ناجى بها اسفل الورى ربه جل جلاله. ينبغي ان يكون درسا لكل منا نتعلم من خلال هذه المناجاه التوازن بين منطق الرضا عن الله ومنطق العبودية وإعلام الضعف بين يدي الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب عبادي ورب المستضعفين وربي، إلى من تسلم؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد من نفسه أمري؟ انظر إلى هذا الكلام، كلام ده يعرف أنا بعيد، أنا لا أمري أن تتخلى عني، هؤلاء لا قبل لي بهم. هذا منطق الدعوة، لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابال. هنا انتقل الى منطق الرضا، اي لا اقول هذا تمردا على حكمك ولا ثورة على قضائك، بل هو الضعف الذي وصفت به في كتابك وخلق الانسان ضعيفا. نعم، فلما انتهى من بيان ضعفه عاد الى منطق الرضا: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. ولكن ايضا قد نشم من منطق الرضا هذا نوع من التحدي: لا ابالي. عاد فقال: ولكن عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان ينال في سخطك او ينزل في غضبك، لك العتبى يا رب حتى ترضى. هكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون قدوة الانسان. مهما احب الله ينبغي ان لا ينسى انه داعي، ومهما شعر بعظيم فضل الله ينبغي ان يعلم انه مهما صنع فان منة الله تفوقه، وان فضل الله عز وجل هو الغلاب دائما. هنا هذا الحوار بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين رسول الله ينطلق من هذا القول. عبد الله بن عمرو بن العاص ينطلق من نشوة الحب، من شعوره الآني لأنه قادر، قدرته وهو شاب، ولكن نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق من ماذا؟ من أن على الإنسان دائما ألا ينسى ضعفه، وأن يجعل من ضعفه ترتيلا لعبوديته، يجعل من ضعفه عبارة وبيانا بليغا لعبوديته لله عز وجل. لذلك قال: انك لا تستطيع. نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طريقه بها يعد عند الله صائما الدهر كله. ما هي؟ ان يصوم من الشهر 3 أيام. وذكره الى جانب هذا، نعم، بأن الله عز وجل قرر في محكم كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها. ماذا يقول ذلك؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإذا صمت من الشهر 3 أيام فقد صمتها كلها، وإذا صمت 12 شهرا كل شهر صمت منه 3 أيام فقد صمت السنة كلها. هذا بالإضافة إلى شهر رمضان. هكذا لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر سيدنا عبد الله بن عمرو 3 أيام. هذا كلام ورد في أكثر من حديث، ورد عن ابن هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: أوصاني خليلي بثلاثة أشياء، أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أمسك. وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة وبصيغ متقاربة، والحديث رواه الشيطان: أوصاني خليلي بثلاثة أشياء، أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصلي الضحى، صبحة الضحى الضحى ركعتين عند ما تطلع الشمس وتتبع مقدار رمح برأي العين، وأن أوتر قبل أن أنام إلا إذا كنت متوقنا أن لك وردا قبل الفجر تقوم فتصلي من الليل، بل أفضل أن توتر في ذلك الوقت وتجعل الوتر آخر ثلاثة. لكن ما هي الأيام الثلاثة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامها من كل شهر؟ الرسول هنا أطلق بهذا الحديث، وفي حديث أبي هريرة أيضا أطلق، لكن روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام النسائي والترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح وصححه الترمذي، قال: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر. إذا هذا الحديث فسر الأيام الثلاثة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا في أحاديث أخرى بروايات أخرى، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام البيض، أي الأيام التي لياليها بيضاء. لماذا؟ لأن القمر يوشك أن يصبح بدرا، فليالي هذه الليالي الثلاث هذه مستنيرة وكأنها من البياض، بحيث لا تجد أياما الليالي تشبهها. ولكن سيدنا عبد الله بن عمرو كان مشيته لا تزال مهيمنة عليه، ما اكتفى بهذا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك، أو في رواية: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما ثم استجم، أفطر يومين فانت بعد ذلك اليوم. ولكن رسول الله كان يحب له الحل الأول، إلا أنها مسايرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله، ونشوة الحب لا تزال مهيمنة، وهو يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل كما شرحنا وحللنا. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. لا يزال شعوره كما هو، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. وعندئذ أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه هذا الباب، وأنهى صعوده على هذا السلم، وقال: هو أعدل الصيام، لم تجد أفضل من هذا الصيام. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسايرا عبد الله بن عمرو مسايرة، وكأنه يريد أن يكشف له فيما بعد أنه مؤثر في هذا التصور، وقد ظهر له ذلك. سيدنا عبد الله يروي هذا الحديث متى؟ بعد وفاة رسول الله. كان قد دلفت إليه الشيخوخة، وتخلت عنه قوته وطاقته، وشعر بالعجز عن كل هذه المراحل التي طمح عبد الله إليها. لذلك ماذا قال في آخر الحديث: ولأن أكون قدمت الثلاثة الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وفي رواية أخرى أنه قال: ليتني قدمت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تنبه سيدنا عبد الله بطريقة ما كما تنبه ذلك الذي قال: عذب بما شئت غير البعد عنك، وشعر أنه ما كان ينبغي أن يكون متحمسا إلى هذا الحد، فها هو ضعيف الآن. وأفضل الأعمال أجلبها. كان ينبغي أن يتصور أن المطلوب منه الثبات، وإن كانت حياة الإنسان متفاوتة في القوة خاضعة لقرار الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كان ينبغي أن يدع لنفسه من هذا المسير مرحلة ضعف، لا يسير مرحلة قوة حتى يكون قادرا على الثبات. هذا الكلام أيها الأخوة فيه عبرة لنا جميعا. وأنا في الواقع أحاول، هل أذكر شباب اليوم بما يدفعهم إلى مزيد من الإقبال على الله لأنهم مقصرون ولأنهم عن واجبات الله غافلون ولأنهم في حمأة الآياء والشعايات مستغلقون؟ أم أذكرهم بهذا الذي يذكر به رسول الله عبد الله بن عمرو ملاحظا القلة من شبابنا ذكورا وإناثا؟ هؤلاء الذين يريدون في سيرتهم فعلا ترجمة أمثال عبد الله بن عمرو، أنا أخاف أخشى أن أستغرق في هذا الكلام الذي نقوله فيتقيد منه المقصرون مبررا لتقصيره، والأمر ليس كذلك. الإنسان ينبغي أن يكون رقيب نفسه وينبغي أن يضع ميزان الشرع مثل عينه ويقارن بين واقعه وميزان الشرع، فإن رأى نفسه مقصرا فليعاتب نفسه وليتذكر فضل الله عز وجل عليه ولينقبض إلى المزيد وليحمل نفسه الجهد. أما إن وجد نفسه متجها بحماس كما قلت متصورا أنه مقصر جدا في جنب الله وهو يحمل نفسه المزيد، وإنما المقياس مرة أخرى هو الشرع، فليتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وأنا أحمد الله أن في مجتمعنا إلى جانب الفئات التائهة الشاردة الهائمة على وجهها ذكورا وإناثا، الفئات الأخرى التي تعانق أمر الله حبا له ويقينا به وأملا مشيقا في رضا الله سبحانه وتعالى، هذا موجود وذاك موجود، ولا أعلم لأيهما تكون الغلبة، ولكن أسمع وأرى ما يفلد له صدر الإنسان المؤمن المؤمن عندما أسمع عن شاب عاهد الله وبايعه على الثبات وابتلي من أهله بأناس يحاربون دين الله ويتقربون إلى الشيطان ويحطمون رغبة أبنائهم واتجاههم إلى الله بكل ما أمكنهم من حيلة، ومع ذلك فإن هذا الشاب يصمد ويثبت ويعين الله: أجدني أمام المشاهد تذكرني فعلا بكلام رسول الله، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمل، للرجل منهم أجر 50 منكم. قالوا: مما أم منهم يا رسول؟ قال: منكم، لأنكم تجدون على الحق أعيانا ولا يجدون. عندما أسمع عن فتاة بايعت الله على أن تسلك إليه سبيل رضاه عنه، عندما أجدها فلحة مبتهجة بمظهرها الإسلامي عشمة وحجابا، ثم أسمع أن أمها وهي مسلمة منتسبة إلى الإسلام في هذه البلدة ممن شرفت من انتساب إلى الشام تحاربها ثم تحاربها ثم تطردها ثم تصر على فرجها وتصبر هذه الفتاة تصبر عزائها أن يرى الله سبحانه وتعالى جهادها ثم إنها تصبر حتى لا تجد مناصا من العود إلى دارها فتعود ولكن الأمة تشرف عليها أن تخلع حجابها تخلع فتصر على أن يبقى هذا الثوب الإسلامي خارج الدار بل تصر على أن تحرق كل هذه الثياب خارج الدار وكأنها جراثيم لا تريد أن تدخل الدار عندما يجد فتاة تدخل في دمار هذا الجهاد على هدي من هذا الدين وبقلب صياد بحب الله عز وجل أجدني شاعرا بضرورة أن أضع الرأس ساجدا لله عز وجل لأن بلدة فيها مثل هؤلاء الشباب والفتيات لا بد أنها بلدة مرحومة ولا بد أنها بلدة مخلوقة بعناية الله عز وجل وإن كنت أجد في الجانب الآخر صور هذه المرأة القذرة نعم التي شرفها الله بدين فلم تكن على مستوى هذا الشرف نعم هذا موجود وهذا موجود ولكن أعلم أن الله سبحانه وتعالى يرعى الشام يرعى آل الشام على كل المستويات وآل الشام دائما بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شرعه الحميد ميزاننا وضابط سعينا وسلوكنا حتى لا ننحرف حتى لا نشتت زيادة وحتى لا نتطاعف تقصيرا والحمد لله رب العالمين.